بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم ربنا وفقنا وجميع المشتغلين، واجعله خالصا لوجهك الكريم، إنك أرحم الراحمين. قال المصنف السيد كاظم اليزدي رضوان الله عليه في الأرواح: وإن لاقى نجسا تنجس، وإن كان كثيرا، بل وإن كان مقدار 1000 كر فإنه ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، ولو بمقدار رأس أبرة في أحد أطرافه فينجس كله. هذا المطلب أو هذا العنوان فيه عدة فروع. الفرع الأول هو أن الماء المضاف بغض النظر عن تفاصيله من الكثرة والقلة ينجس بمجرد الملاقات. انفعال الماء المضاف بغض النظر كونه كثير أو قليل بالماء الماء المضاف ينجس بملاقات النجاسة. المطلب الثاني وهو التفصيل: إن كان قليلا وإن كان كثيرا. الشيء الثاني يعني ننتقل مرحلة. أولا، إذا ثبتنا نجاسته عموما بغض النظر، ثم ندخل العموم يشمل القليل أكيد، أما الكثير هل يشمله؟ يعني نستفيد من ذلك العموم دخول الكثير أو عدم دخول الكثير وانحصار النجاسة في نوع واحد وهو القليل. هذا الشيء الثاني. الشيء الثالث الذي نترقى في الباب حول نجاسة الماء المضاف بملاقات النجس، هل ينجس بملاقات المتنجس أو لا ينجس بملاقات المتنجس؟ الآن نأخذ المقطع الأول من البحث، وهو أن الماء المضاف إذا لاقى النجاسة تنجس بالشكل العام بدون تفصيل فيه، يعني إن بعض أفراده سوف تتنجس، بعد ذلك نثبت البقية الباقية. هذا المقدار من الفتوى متفق عليه بين أصحاب، لا خلاف بينهم في أن الماء القليل المضاف يتنجس بمجرد الملاقات. صاحب الجواهر رضوان الله عليه ادعى عليه الإجماع المنقول، بل المحصل كما قاله رضوان الله عليه. ادعاء الإجماع يقول وهو الأصل أو هو المركز فيه. الاستفادة هنا من دليل الإجماع على منجسيته. الدليل الثاني يذكرون الأخبار، ولكن صاحب الجواهر رضوان الله عليه توقف بالأخبار لما يحتمل بعض الوجوه غير المشمولة بالاستدلال أو لا يصلح الاستدلال ببعض الوجوه التي قد يستفاد من تلك الأخبار. سنعطيك الإجمال بالأدلة حتى نفهم كيف نستدل. هذا ما ذكره صاحب الجواهر تبعه سيدنا السيد الحكيم سيد الطائفة قدس الله نفسه الزكية سيد محسن في المستمسك، طبعا تبعه لم يذكر اسمه ولكن نفس المنهج في الاستدلال بالمستمسك أيضا. نعم لم يعبر بالإجماع ولكن عدم الخلاف، وهو الأصل في الاستدلال أيضا ذكر رضوان الله عليه، وذكر احتمال الإشكال في الروايات التي قد يستدل بها في هذا المقام. سيدنا الأستاذ السيد الخوئي رضوان الله عليه لم يهتم بالجانب الأول وهو الإجماع، بل لم ينقل الإجماع وإنما قال لا خلاف. ثم بعد ذلك بين يعضد هذا عدم الخلاف، يعضد هذا روايات السؤر. السؤر ذكر سؤر الخنزير، سؤر الكلب، سؤر الكذا، بل حتى ما سؤر الفأرة كما في بعض الروايات ما لا يؤكل لحمه وإن لم يكن نجسا بالأصل. فذكر هناك هذه الروايات تتحدث عن السؤر، ثم دخل في موضوع الماء المضاف واعتبر هناك علاقة بينها بينه وبين الآثار، أو بين الآثار بينها وبينه. هذه عموما أوجه الاستدلال. سيدنا الأستاذ الإمام الشهيد الشيخ محمد باقر الصدر رضوان الله عليه ذكر أولا وقبل أن يذكر الإجماع القاعدة العلمية الفقهية التي تقول بنجاسة الماء القليل بالانفعال. عندما نبحث مسألة انفعال الماء القليل بالنجس، أؤكد بالنجس لأن هناك انفعال بالنجس وانفعال بالمتنجس بمجرد الملاقات. وبينا سابقا إذا ذكرتم أو من يذكر أن الخلاف في المتنجس وليس الخلاف بالنجس. سابقا نبهنا في بعض الدروس الماضية أن إذا لاقى النجس الماء القليل لا خلاف بنجاسته، وأما إذا أو هو المشهور قد لا نقول لا خلاف هو المشهور، وأما المتنجس فالمشهور عدم الانفعال إذا خلى المتنجس من عين النجاسة. يعني إذا كان عين النجاسة راح يتنجس بالنجاسة مو يتنجس بالمتنجس. وبينا هذا رأي سيدينا الأستاذين السيد الخو والسيد الشهيد، وبينا أنه مبنانا واستدلينا عليه ويجينا بالتفصيل. بالتفصيل يأتي وهو عدم منجسية المتنجس للماء القليل مو الكثير، يعني الكثير لا بد أن يغلب عليه الأوصاف، أما القليل. سيدنا الشهيد رضوان الله عليه يأتي هنا يقول: إذا توصلنا بالاستدلال في بحث الانفعال وهو انفعال الماء القليل بالنجس، فحينئذ إذا وصلنا إلى ذلك المستوى الانفعال بالنجس ينفعل بمجرد الملاقات القليل، هنا وهو الصحيح، يعني هو صحيح رأي السيد، سيد الشهيد ذكر هناك وهو الصحيح الذي من خلال الباحث والاستدلال توصلنا رأي سيدنا رضوان الله عليه إلى أن القليل يتنجس بمجرد الملاقات. هذا وين؟ بالماء المطلق. بالماء المطلق ليش يتنجس؟ هنا الكلام، لماذا يتنجس؟ طبعا هذه أحكام اعتبارية وليست حقيقية، أحكام النجاسات أحكام اعتبارية. شنو يعني الاعتبارية؟ السيد المرتضى على ما نقله عنه سيدنا الأستاذ السيد الخوي رضوان الله عليه فيه عنده في هذا الباحث حديث، أنا أنقل مؤداه في هذا الباب. السيد المرتضى رضوان الله عليه في بعض المسائل الفرعية ناقش في نجاسة الأعيان أو الأعيان النجسة، عندما يقال أن الكلب عين نجاسة، وعندما يقول أن الخنزير عين نجاسة، أو أن الكافر عين نجاسة، هذه الأعيان التي تسمى نجسة العين، هذه هل هي حقيقة نجسة؟ يعني أن الكلب ما هو فرقه عن الذئب، مع العلم أنه يصعب التمييز بينهما، الكلب والذئب يصعب التمييز، فهل هو في الواقع عينه عين خلقته طبيعته تختلف عن عين طبيعة الكلب الذئب، ولذلك هذا طاهر وذلك نجس، وهكذا الكلام في الخنزير. هل أن النجاسة حقيقية ذاتية؟ يذكر السيد المرتضى رضوان الله عليه هذا شيء غير حقيقي، لا يوجد عندنا نجس العين، نجس العين لا يوجد، وإنما عندنا نجس الحكم، أن الله قد حكم بنجاسة الكلب بنجاسة الخنزير، كما أن الله تعالى قد حكم بطهارة الذئب بطهارة الثعلب بطهارة الأرنب، ذن طاهرين. تمام، الطهارة مو يعني أن حلية جواز الصلاة بجلده كما بعضهم يصورها بينهما في وضوح، لا، هذا مطلب آخر، هذا المطلب الآخر يدخلنا في مطلب ثاني، ولو لأجل أن لا تقع شبهة في الذهن عند المتفقه، فالذئب لا يجوز الصلاة بجلده، واحد يقول لأنه غير مذكى فهو نجس، نجس لعدم تذكيته، فالجواب لو ذكي الذئب هنا فتوى المشهور لو ذكي، واحد يقول شلون واحد يجيب الذئب وذبحة نفرض جرو صغير من جراء الذئاب وذبحة، فجلده إذا ذكي بشروط التذكية المعروفة فيكون غير ميتة، لا يجوز أكل لحمه، مو صار حلية الأكل، ولكن حينئذ طهارة لحمه وطهارة جلده، الطهارة شيء وجواز الأكل شيء آخر. أو لا يصيده، يطلع للصيد فيصيد ذئبا واسطة السهم واسطة الرصاص إلى آخره، إذا يعتبر هذا مجال تذكية. النتيجة فالتذكية هي مجال لطهارة هذا الحيوان، لكن يبقى وإن كان طاهرا، يعني إذا تلزمه ما تتنجس. مثلا واحد يسوي من عنده ثوب بس لا يلبسه بالصلاة، كما يسمو الفرو الفراء، وهو غالي من سعره غالي، عدم الصلاة فيه باعتبار غير مأكول اللحم، ولكنه غير نجس. نرجع لهذا الأصل ما نحن فيه. فما نحن فيه في المسألة أن الماء القليل إذا لاقى النجاسة فهل يتنجس أو لا يتنجس؟ على المبنى الذي اختاره سيدنا الشهيد، وهو نجاسة الماء القليل، الماء المطلق بمجرد الملاقاة. هنا نجي نقول بالنسبة للماء المضاف، فهل يمكن أن يقال بأنه أقل عصمتان أو أكثر عصمة، العفو، أكثر عصمة من الماء القليل، وأن الماء القليل أقل عصمة من الماء الكثير؟ عصمة يعني أقل قابلية للانفعال بالنجاسة. هنا راح يصير استدلال، يقول انتبهوا لهذا الاستدلال، يقول بما أن الماء القليل، الماء القليل ينفعل، فكيف بالماء المضاف؟ فكيف بالمضاف الذي هو دونه رتبة؟ ولذلك خلوه شنو مخصص إلى بحث، بحث فعث بحثه بعد الانتهاء من البحث في الماء المطلق، عصمته أقل. هذا قد يشكل عليه، يشكل عليه من بعض من يريد الإشكال، فيقول سيدنا أليس هذا من القياس؟ قست الماء المضاف على الماء المطلق، وهذا قياس، والقياس في مذهبنا باطل. نرجع إلى الجواب، أن القياس الممنوع هل هو القياس المنطقي؟ أكو ثلاث أنواع من القياس. القياس المنطقي وهو الأشكال الثلاث، أكيد الأشكال الشكل الأول، الشكل الثاني، الشكل الثالث محل خلاف، الشكل الرابع لا يعمل به، يقول غير صحيح. هذا النوع من أنواع الاستدلال يسمى قياس. هل أن الأئمة عليهم السلام عندما نهوا عن القياس هذا القياس المنطقي؟ للأسف بعض من التفت ممن قد يسمون بالإخبارية، رضوان الله على العلماء منهم رضوان الله عليهم، زعم أن هذا نوع من أنواع القياس المحرم، مع أننا وجدنا القرآن استخدمه كثيرا، وأنه روايات أهل البيت مستخدم كثير بالاستدلال، بل هو من الاستدلالات منطقية العقلية المتفق عليها بين المفكرين والعقلاء البشر. هذا موضوع في محل من القياس يدرس، لكن التنبيه عليه فقط. النوع الثاني من القياس هو قياس الأولوية. قياس الأولوية هل هو ممنوع؟ حتى الذين قالوا بالمنع من القياس الأول هنا اختلفوا، أكثرهم قال لا، الأولوية ليس هو قياس، هو قياس بين الكل والجزء، الكل والجزء. فعندما تنفي الكل فبالطبيعي سوف ينتفي شنو؟ الجزء. من هذا الباب ليس هو العكس، وهو الحكم على الجزء هل يسر على الكل حتى يأتي الإشكال. يقول لا، أن الحكم على الكل، فإنما عندما تقول أولى يدخل بالأولوية، هناك حكم كلي هذا يكون أقل فروعا، أقل فروعا. هذا النوع من الاستدلال إذن ليس هو، احنا نقول ليش زين الممنوع شنو؟ هو قياس المساواة، التشابه بين الجزئيات، التشابه. مثلا اجيب لك مثال، لو افتى فقيه بان البقية الباقية باسنان الانسان المصلي بلعه في اثناء الصلاة، هل تبطل صلاته او لا تبطل صلاته؟ يقول لا تبطل. زين إذا كان صائما هل يبطل صومه أو لا يبطل صومه؟ شنو الفرق بين الصلاة والصوم؟ هذا صلاة عبادة، هذا صوم عبادة، والاثنان عباد. هذا قياس، هذا قياس باطل، لأنه الموضوع قد اختلف. الموضوع هذا الأكل بالنسبة للصائم مفطر، وأما الأكل بالنسبة للمصلي مبطل إذا شرط، وهو إذا كان مخلا بهيئة الصلاة. أما إذا لم يكن مخلا بهيئة الصلاة فلا يبطل. فلذلك الفتوى سوف تختلف باختلاف الموضوعين، الموضوع قد اختلف، صار عندنا موضوعان مختلفان. هذا شيء يسموه؟ هذا قياس المساواة. قياس المساواة له أوجه كثيرة يمكن الإنسان أن يدخل فيها وعليه. فهذا ليس من القياس، وإنما هذا من قياس الأولوية المتفق عليه بين الإمامية كلهم، أن هذا القياس الأولوية يعني أن الماء أكثر عصمة، الماء المطلق أكثر عصمة من المضاف، هذا متفق عليه. ولذلك فعندما نجد الماء القليل ينفعل مع أنه كثير العصمة، من باب أولى الماء القليل ينفعل لأنه شنو؟ قليل عصمة. فالأولوية هنا بين الكل والجزء، بين ذلك الكل وبين هذا جزء أضعف، فالجزء الأضعف يثبت فيه. هذا الطريق الذي ذكره سيدنا الشهيد رضوان الله عليه وهو الأولوية. والحق أن هذا الاستدلال سليم ولا إشكال فيه، وهو أن المضاف أقل عصمة، حتى لو مو أقل عصمة، أهل يقول ما مو أقل عصمة، حتى لو لا تقل أقل، مساوي في العصمة، فالحكم على المساوي يكون مشمولا لما يساوي. لو قلنا الماء الكثير والقليل العفو المضاف والمطلق لو قلنا أنه بعصمة واحدة متساوية، ماكو واحد أزيد من الثاني، فحينئذ أيضا يكون مشمول. أما نقول لا، ينفعل القليل إذا كان مطلقا ولا ينفعل إذا كان مضافا، هاي شلون يصير؟ هذا ما ممكن، لأنه قطعا ليس هناك قول بأن المضاف أعلى عصمة من المطلق. هذا ما يمكننا أن نستفيد من الاستدلال. إذا خلصنا من هذا الباحث، وهو خلصنا بحث فيه سهل يسير، وهو انفعال المضاف بشكل مطلق، لكن بعد ذلك ندخل بالخصوصية. التفصيل في المسألة، التفصيل في المسألة عندنا ماء مضاف قليل، فما هو الحكم؟ فهذا يكون مشمول لما تقدم، مو صحيح؟ وهذا قدر متقدم. وعندنا الماء الكثير المضاف، فسوف يقع الكلام في الماء الكثير المضاف. هل أنه حكم الماء الكثير المطلق أم ليس له حكم الماء الكثير المطلق؟ أولا، ما معنى الكثير؟ معنى الكثير الكثرة التي تقال وين؟ في المطلق، وهو أن يكون كرا فما زاد. لذلك السيد الماتن رحمه الله تعالى يذكر وإن كان كثيرا بل وإن كان مقدار ألف كر. هنا كر، كلمة الكر يقصد يعني إن كان كر أو إن كان أكثر من كر، حتى لو كان ألف كر فهو ينجس بمجرد الملاقات. هل ينجس أو لا ينجس؟ هذا إن شاء الله نكمله بالدرس القادم، والحمد لله رب العالمين. كان الله إليك عيوني ألبي.